قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الاستنجاء بالماء. قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني الواسطي عن خالد يعني الحذاء عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه ميضاء وهو أصغرنا، فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء.
قول أبو داود رحمه الله: باب الاستنجاء في الماء. الاستنجاء سبقا عرفنا أنه من النجو وهو القطع، وقيل له ذلك لأنه قطع لأثر، لأنه يقطع أثر الخارج من السبيلين. وقد عرفنا أيضا فيما مضى أن الاستنجاء يستعمل في الماء وفي الحجارة، والاستطابة كذلك تأتي للماء وللحجارة، وأن الاستجمار خاص بالحجارة. وهنا قال الاستنجاء بالماء، قيل لعل أبا داود رحمه الله أراد بذلك الرد على من كره أن يستنجى بالماء، قال: لأنه مطعوم فلا يباشر به الخارج. ولكن كما هو معلوم النجاسة عندما تزال إنما تزال بالماء، النجاسة عندما تزال تزال بالماء، فهذا من جنسه. وكما أن النجاسة تزال بالماء فكذلك أيضا أثر الخارج يزال بالماء، ولا محذور في ذلك ولا مانع. وقد جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كلام لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستنجاء كما عرفنا يكون بالماء ويكون بالحجارة، ويمكن الجمع بين الحجارة والماء فيما إذا كان هناك شيء له جسم، فإنه ينبغي أن يكون ذلك يستعمل في الحجارة، حيث يكون الإنسان يعني في مكان خالي وعنده حجارة وعنده ماء، ويكون هناك شيء من أثر الخارج من الإنسان، شيء له جرم لا يناسب أن تمسه اليد فتجري عليه فيزال أو يذهب بالحجارة، ثم ذلك يأتي الماء بعدما بقي، لم يبق إلا الأثر الذي على الجلد يزال بالماء. لكن حيث يكون الجلد موجود فإنه يزال بشيء آخر غير اليد، هذا هو المناسب في الاستعمال، حيث يكون له جلد يزال بالحجارة وبعد ذلك يؤتى بالماء، فيكون جمع بين الحجارة والماء. فالجمع بينهما في مثل هذه الحالة لا بأس به، بل هو المناسب، لأن فيه عدم مباشرة اليد للجسم النجس، وكذلك تأتي بعد إزالته بالحجارة إزالة أثره الذي على الجلد وعلى جسد الإنسان. أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه ميضاء صغير، غلام صغير معه ميضاء، فوضعها عند السدرة، السدرة هي شجرة، شجرة السدر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استنجى بالماء، يعني معناه أنه استعمل الماء لإزالة أثر الخارج. وهذا نص صريح في استعمال الماء، لأنه قال قد استنجى بالماء، يعني وضعه عند السدرة والرسول صلى الله عليه وسلم استعمله وخرج إليهم عليه الصلاة والسلام وقد استنجى بالماء، يعني قد استعمل هذا الماء الذي وضعه الغلام الصغير عند السدرة استنجى به صلى الله عليه وسلم، وهو نص واضح في استعمال الاستنجاء. ولا يقال انه وضوء لان الاستنجاء غير الوضوء، الاستنجاء غير الوضوء، الاستنجاء خاص بمحل الفارج، والوضوء انما يكون على الاعضاء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز، وهي غسل الوجه ومنه مضمض الاستنشاق وغسل اليدين المرفقين ومسح الراس وغسل الرجلين والكعبين، هذا هو الوضوء. والاستنجاء انما هو في ازاله اثر الخارج. والحديث فيه دليل على جواز الخدمه يعني في مثل ذلك، وانه يتولاها الصغار انسب من ان يتولاها الكبار، ولا باس بان يتولاها الكبار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب معه كبار وصغار، لكن هذا الحديث الذي ذكره أنس قال غلام صغير ومعه ميضة، والميضة هي الوعاء الذي فيه الماء الذي يتوضأ به أو يتطهر به، يعني الميضة هي المطهرة، وعاء فيه ماء ويكون صغيرا على قدر حاجة الوضوء يقال له ميضة، يعني وعاء فيه ماء الوضوء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استنجى بالماء.
قال حدثنا وهب بن بقية.
حدثنا وهب بن بقية هو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي
ومسلم.
أخرج حديث مسلم
وأبو داود والنسائي.
أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي.
عن خالد يعني الواسطي.
عن خالد وهو من عبد الله الواسطي. ووهب بن بقية عندما روى عن شيخه خالد الواسطي ما زاد على كلمة خالد، يعني ذكره مهملا غير منسوب. فالذي دون بقية وهب بقية الذي هو النسائي الذي هو أبو داود أو من دونه هو الذي أتى بكلمة الواسطي وأتى معنا بعدها بكلمة عامل. وخالد بن عبد الله الواسطي ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن خالد يعني الحذاء. وأيضا خالد هذا الواسطي عندما روى عن شيخه خالد الحذاء ما زاد على كلمة خالد، ما زاد على كلمة خالد، فمن دونه أتى بكلمة الحذاء وقال يعني الحذاء. وخالد الحذاء هو خالد بن مهران، خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وقيل له الحذاء والحذاء لقب، ولم يكن قالوا ولم يكن حذاء يعني يصنع الأحذية، لأن النسب تأتي على هذه الصيغة كما يقال نجار وحداد وخباز، يعني هذه نسبة إلى هذه الحرفة وإلى هذا العمل وإلى هذا العمل. فالحذاء قد يتبادر للذهن أنه يصنع الأحذية، هذا هو المتبادر للذهن أنه يصنع الأحذية. قالوا ولم يكن يصنعها، ما كان يصنع الأحذية، ولكنه كان يجالس الحذائين، كان يجالس الحذائين فقيل له الحذاء لمجالسة الحذائين، فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، لأن هذه نسبة لا تسبق إلى الذهن كونه جالس الحذائين ويقال له الحذاء. ويقال إنه كان يعني يكون عند الحذاء ويقول له احذو على كذا، يعني يعطيه يعني نموذج او مثال او كذا ويقول احذو عليه، يعني معناه اعمل يعني شيئا على حذائه وعلى يعني مقاسه وعلى يعني مقداره، فقيل له الحذاء لذلك. وهو لقب كما أشرت إلى غير ما يسبق إلى الذهن، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن أبي ميمونة.
عن عطاء بن أبي ميمونة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
إلا الترمذي.
أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذكرهم مرارا.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث عن
أبي
هريرة رضي الله عنه بسبب نزول الآية في رجال يحبون أن يتطهروا، وأنها نزلت في أهل قباء وهم الذين نزل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة. أول ما قدم المدينة نزل هناك وبنى مسجد قباء وكان يصلي بالناس فيه صلى الله عليه وسلم، وبعد أيام انتقل إلى المدينة وبدأ ببناء مسجده صلى الله عليه وسلم وحجراته المجاورة للمسجد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث بذبيرة فيه أن أهل قباء أثنى الله عز وجل عليهم وأخبر بأنهم يحبون أن يتطهروا وكانوا يستنجون بالماء، يعني كانوا يستنجون بالماء يعني معناه يستعملون الماء لإزالة أثر الخارج، وهذا يدل على الاستنجاء بالماء وعلى أن الماء يستنجى به وأنه لا مانع من ذلك ولا محذور فيه، وليس كما قاله بعض أهل العلم أنه مطعوم فلا يستنجى به وإنما يستنجى بالحجارة، وإنما يستنجى بالماء ويستنجى بالحجارة، والاستنجاء بالماء أكمل من الاستنجاء بالحجارة، الاستنجاء بالماء أكمل من الاستنجاء بالحجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستعمل الماء يعني يستعمل الماء ويستعمل الحجارة، ولكن استعمال الماء لا شك أنه هو الأتم والأكمل في التطهير وفي حصول النظافة التامة. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء أبو كريب. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب مشهور بكنيته ويذكر باسمه ونسبه، ومر بنا عدة أحاديث عند أبي داود يذكره باسمه ونسبه فيقال محمد بن العلاء، وهو أبو كريب. كثيرا ما يأتي بكنيته عند بعض المحدثين، وأحيانا يجمع بين الكنية والاسم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معاوية بن هشام.
عن معاوية بن هشام وهو صدوق،
صدوق له أوهام أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن يونس بن الحارث.
عن يونس بن الحارث وهو مقبول
ضعيف،
وهو ضعيف أخرج حديثه
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أخرج حديث أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن إبراهيم بن أبي ميمون.
عن إبراهيم بن أبي ميمون ابن أبي ميمون وهو مجهول، أخرج حديث أبو داود وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم
مثل قبله.
نعم
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
هو يقول الحارث.
ها؟
يقول الحارث.
مجهول الحال لأن كلمة مجهول إذا أطلقت يراد بها مجهول العين، وإذا أضيف إليها الحال وأنه مجهول الحال يعني معناها أنه عينه معروف ولكن جهلت حاله يعني من الثقة والعدالة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة ومشهور بكنيته أبو صالح, وهو كثير الرواية عن أبي هريرة, كثير الرواية عن أبي هريرة, ويأتي اسم ذكره كثيرا بالكنية, وقال له واسمه ذكوان ولقبه السمان, وأيضا يقال له الزيات لأنه كان يجلب الزيت ويجلب السمن يبيعه, فكان يقال له السمان ويقال له الزيات, يعني نسبة إلى المهنة وإلى العمل الذي يعمله السمان والزيات النجار والخباز والحداد وهكذا, ألقى لها نسبة. ولهذا يعني أحيانا يأتي يعني مثل هذه الكلمة يعني وهذا اللفظ يراد به النسبة, يعني منسوب إلى كذا, يعني منسوب إلى بيع الخبز إلى صناعة الخبز منسوب إلى كذا, وهذا اللفظ على صيغة المبالغة, لكنه يعني لا يراد به المبالغة, فإن إذا أريد به المهن والحرف وإنما يراد به النسبة إلى هذا العمل. وقد جاء في القرآن الكريم وما ربك بظلام للعبيد, فإن كلمة ظلام يعني ليس بمنسوب إلى الظلم, يعني ليس بظلم, وليس مقصود نفي المبالغة, لأن نفي المبالغة لا ينفي أصل لا ينفي الأصل. وبالنسبة لله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد يعني أصل الظلم ننفي عن الله عز وجل وليست المبالغة, فإذا معناه قالوا يعني ليس بذي ظلم, يعني ليس بمنسوب إلى الظلم, ليس بمنسوب إلى الظلم, ليس بذي ظلم, هذا هو معنى وما ربك بظلام للعبيد.
عن أبي هريرة,
عن أبي هريرة رضي الله عنه, عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه وهو أكثر السبعة من الصحابة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث في إسناده هذان المجهول مجهول الحال والضعيف, ولكن قصة نزول الآية في أهل بدر والثناء عليهم يعني في أهل قبى يعني واضح, وإنما الذي فيه يعني كلام والذي لم يصح هو ما جاء أنهم يجمعون بين الحجارة والماء ويجمعون بين الاستنجاء والاستجمار, يعني هذا هو الذي لم يثبت, وأما قضية استنجاءهم بالماء فهذا ثابت.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى. قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك وهذا لفظه, قال حاء وحدثنا محمد بن عبد الله يعني المخرمي قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن المغيرة.
المغيرة هذه زائدة, يعني المغيرة هذه زائدة يعني زيادة غير صحيحة, يعني إبراهيم يروي عن أبي زرعة,
عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ثور أو ركوة فاستنجى. قال أبو داود في حديث وكيع: ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. قال أبو داود وحديث الأسود بن عامر أتم.
ثم ورد أبو داود رحمه الله الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى.
نعم,
الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى, وأنا ذكرت يعني مرارا وتكرارا من ذكر الرجل لا مفهوم له, لأن الأحكام فيها للرجال والنساء, لكن لكون الغالب على الغالب في الخطاب والكلام أنه ما هو مع الرجال يأتي التعبير بالرجل, ولا وليس له مفهوم أن المرأة لا تكون كذلك, وكذلك يأتي في الأحاديث ذكر الرجل والرجال, والأحكام فيها عامة للرجال والنساء, وذكر الرجال لكون الخطاب معهم في الغالب، هذا هو السر والسبب في التنصيص على الرجال، مع أن الحكم يعم الرجال والنساء ولا يختص بالرجال دون النساء. والمقصود أنه عند الاستنجاء إذا كان اليد يعني فيها أثر أو فيها رائحة فإنها تدرك على الأرض حتى تزول تلك الرائحة أو ذلك الذي يعني فيها من أثر يعني النجاسة. ويمكن أن يكون يعني في بعض الأحيان قد يكون الماء قليلا فيحتاج معه إلى يعني، وأما إذا كان الماء كثيرا فإنه يتابع يعني الإزالة حتى يعني يزول الأثر عن اليد وعن الجسد وعن المكان الذي يزال منه أثر النجاسة. هذا هو المقصود بالدلك، يعني تدلك يعني عند الحاجة، إذا كان هناك حاجة إلى الدلك مع الاستنجاء فإنها تدلك بالأرض وبالتراب. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد جاء من طريقين، من طريق الأسود بن عامر عن شريك، ومن طريق وكيع عن شريك، من طريق وكيع عن شريك، وذكره أبو داود رحمه الله الحديث على لفظ الأسود بن عامر عن شريك حيث قال وهذا لفظه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء و شريته في ركوة،
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ثور أو ركوة فاستنجى.
يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ثور أو ركوة، يعني وعاءان، يعني إما هذا أو هذا، يعني وعاءان يحمل فيهما الماء ويوضع فيهما الماء فيستنجي به.
فاستنجى.
وهذا يعني يدل على ما دل عليه الباب الذي قبله من ذكر الاستنجاء بالماء، لأنه ذهب بماء فيه بماء في ركوة أو كوب ركوة الثانية ثور أو ركوة فاستنجى صلى الله عليه وسلم. ثم قال وفي حديث وفي الطريق الثاني أن النبي أنه صلى الله عليه وسلم دلك يده بالأرض ثم أتاه بماء آخر فتوضأ، ثم أتاه بماء آخر فتوضأ. وفي التنصيص على الدلك الذي هو محل الشاهد للترجمة، الذي هو محل الشاهد للترجمة. وفيه أيضا أن الذي توضأ به الإناء الذي توضأ به غير الإناء الذي استنجى به، ولعل السبب في ذلك أن الماء لم يكن كافيا، أنه انتهى أو أنه ما بقي منه إلا القليل الذي لا يكفي للوضوء فأتاه بماء آخر وتوضأ به. وهو لا يدل على أن الإناء الذي يتوضأ به غير الماء الذي يستنجى به، لا مانع من أن الإنسان يكون معه ماء وعاء يستنجي منه ثم يتوضأ بباقيه، لا بأس بذلك ولا مانع منه. والذي ورد في الحديث لئلا السبب فيه أنه إما انتهى الماء الأول الذي بالتوضأ والركوة، أو أنه لم ينتهي ولكن بقي منه قليل لا يكفي، فأتاه أبو هريرة في ماء آخر فيه ماء فتوضأ به صلى الله عليه وسلم.
يقول قال أبو داود.
قال أبو داود وحديث الأسود بن عامر أتم. وحديث الأسود بن عامر أتم. الأسود بن عامر هو الأول. ويعني كما هو واضح يعني الحديث الذي فيه حديث وفيع يعني فيه ذكر الجلف وفيه ذكر الوضوء. وفي عون المعبود قال إن يعني فسر ذلك وقال إن أن أن حديث الأسود بن عامر أتم وحديث وفيع أنقض. ويعني ذكر يعني في بعض رواياته أنه ذكر أي حديث حديث وكيع أنه بصيغة أخر وأقصر وأن النبي صلى الله عليه وسلم دلك وتوضأ يعني كان معهما فدلك وتوضأ. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن خالد.
إبراهيم بن خالد ثقة.
نعم أخرج أبو داود وابن ماجه.
ثقة أخرج حديث أبو داود وابن ماجه.
عن الأسود بن عامر.
عن الأسود بن عامر وهو ثقة أخرج له.
أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شريك.
عن شريك بن عبد الله النقعي القاضي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
قال وهذا لفظه.
قال وهذا لفظه أي لفظ الأسود بن عامر لأن شريك جاء في الإسنادين لأن شريك ذكر في الإسنادين الذي يراد بقوله وهذا لفظه أي لفظ الأسود عن شريك. وأما لفظ وكيع عن شريك فهو الذي يعني أشار إليه في الآخر أو أشار إلى ما اشتمل عليه في الآخر لأنه ساق حديث الأسود بن عامر على لفظه حيث قال وهذا لفظه. وأما الآخر فقال وفي حديثي وفيع كذا وفي حديثي وفيع يعني أي وفيع اشتمل على كذا. أيوة.
قال حاء وحدثنا محمد بن عبد الله
ثم قال حاء وهذه حاء التحويل للتحول من الإسناد إلى إسناد لأن أبا داود رحمه الله ذكر الإسناد الأول ثم ذكر إسناد آخر يبدأ بشيخ آخر من شيوخه وهو محمد بن عبد الله بن المبارك المقرني وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي.
قال حدثنا وكيع.
قال حدثنا وكيع وهو الجراح الرؤاسي الكوفي وثقة مشهور مصنف وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شريك عن إبراهيم بن جرير.
عن إبراهيم بن جرير عن شريك عن إبراهيم بن جرير. إبراهيم بن جرير ابن عبد الله ابن عبد الله البجلي يعني أبوه الصحابي الجليل جرير بن عبد الله إبراهيم بن جرير ابن عبد الله البجلي وهو صدوق.
نعم أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه.
وهو صدوق أخرج حديث أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن المغيرة النسخة.
المغيرة هذه زائدة هذه خطأ يعني ذكر عن المغيرة هذا خطأ يعني جاء زيادة خطأ لأنه ليس من رجال الإسناد والذي في الإسناد رواية إبراهيم ابن جرير عن ابن أخيه أبي زرع ابن عمرو بن جرير ولهذا المزي في الإسناد لما يعني ذكر يعني روايات إبراهيم قال إبراهيم بن جرير عن ابن أخيه أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة ثم ذكر هذا الحديث وذكره عن إبراهيم عن ابن أخيه ما فيه المغيرة بينهم ما فيه المغيرة بينهم. وفي عون المعبود ذكر يعني عدة وجوه تدل على يعني أن هذا زائد يعني غير ما فعله المزي وغير ما ذكره المزي يعني فذكر عدة وجوه من الأدلة الدالة على أن هذا لفظ مقحم وأنه زيد في الإسناد خطأ وليس في رجال الإسناد هنا شخص يقال له المغيرة بل الحديث من رواية إبراهيم ابن جرير عن ابن أخيه عن ابن أخيه أبي زرعة بن جرير أبي زرعة بن عمرو بن جرير أبو زرعة ابن عمرو بن جرير ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة وهو مشهور بلقبه أبو زرعة. وأبو زرعة يطلق على عدد، لكن هذا شخص متقدم لأنه من التابعين، يروي عن أبي هريرة، وفيه أبو زرعة الرازي يعني صار يعني في القرن الثالث الهجري من شيوخ الإمام مسلم، وهو عبد الله بن عبد الكريم، وفيه أبو زرعة الدمشقي يعني وهو كذلك يعني في زمانه، وفيه أبو زرعة العراقي الذي هو ابن العراقي ولي الدين، يعني فعدد من العلماء يلقبون بأبي زرعة، لكن هذا شخص متقدم لأنه من التابعين يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني يروي عنه في أحاديث كثيرة، ومما رواه عنه آخر حديث صحيح البخاري، حديث كلمتان حبيبتان الرحمن خليلتان أهلتان ثقيلتان النجان سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، فإنه من رواية أبي زرعة هذا عن أبي هريرة، عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب السواك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال أنه قال: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة.
ثم أورد أبو داود رحمه الله باب السواك. لما أورد أبو داود رحمه الله التراجم المتعلقة بالاستنجاء والاستجمار وآداب قضاء الحاجة، وفي أبواب متعددة تتعلق بآداب قضاء الحاجة وبما يكون به إزالة أثر الخارج، بعد ذلك انتقل إلى الطهارة وإلى التطهر في يعني الوضوء، وكذلك تطهير الفم وتنظيفه يعني من يعني حتى يكون رائحته طيبة، وذلك باستعمال السواك. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن النسائي أنه قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني فيه فائدة دنيوية ويكون مطهرة للفم، وفيه فائدة دنيوية وأخروية وهي أنه مرضاة للرب، لأن مرضاة الرب ورضا الرب فيه الفوائد الدنيوية والأخروية، وفيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث الله عند النسائي، فيه بيان الفائدة والحكمة من مشروعية السواك، وأن فيه طهارة ونظافة ونزاهة ورائحة طيبة، وفيه رضا الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفيه الجمع، والحديث هذا الحديث فيه الجمع بين ذكر الفائدة العاجلة والآجلة، لأن الفائدة العاجلة في كونه مطهرة للفم، والفائدة العاجلة والآجلة كونه مرضاة لله سبحانه وتعالى، لأن مرضاة الله عز وجل فيها الفوائد العاجلة والآجلة. ويشبه هذا أي الجمع بين الفائدتين العاجلة والآجلة ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مرض موته، لما كان طعن طعنه المجوسي الطعنة التي نال الشهادة بها، وتحقق بذلك ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شهيد، وأيضا استجاب الله دعاءه بأن يكون يعني ينال الشهادة في سبيل الله، وأن يكون ذلك في بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه دعا بهذه الدعوة في إحدى سفراته وهي في صحيح البخاري، قال: اللهم أرزقني شهادة في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، وقد حقق الله له ذلك رضي الله تعالى عنه وارضاه. فطعنه يصلي بالناس الصبح صلاة الفجر، طعنه رجل مجوسي، و وبقي أياما قد فتح بطنه يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه الماء فيخرج من جوفه وكان يغمى عليه ويفيق وكان الناس يعودونه. فممن عاده رجل شاب جاء إليه وأثنى عليه ومدحه وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبته ثم صحبت أبا بكر ثم وليت ثم شهادة ثم كذا وعدد له أشياء يمدحه فيها. فقال وجدت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. وهذا من التواضع تواضع أولياء الله كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فلما ذهب الغلام وإذا ثوب حمس في الأرض فقال ردوا علي الغلام. فردوا إليه فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. أبقى لثوبك يعني ما يتوفى ولا يصير يعني شيء من الأذى إذا رفعته. وهذه فائدة عاجلة وفائدة دنيوية. والفائدة العاجلة والآجلة في قوله وأتقى لربك لأن تقوى الله عز وجل فيها الفوائد الدنيوية والأخروية كما قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول اتقوا الله ويعلمكم الله ويقول ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فأرشده رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى هذه الفوائد العاجلة والآجلة لقوله ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك أبقى لثوبك وأتقى لربك أبقى لثوبك وأتقى لربك. فهو من جنس ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب مثله تماما. فائدة دنيوية وفائدة دنيوية وأخروية. وعمر رضي الله عنه وأرضاه قال هذا قال هذا الكلام مع ما هو فيه من الشدة ومع ذلك يعني ما هو فيه من الشدة ما يعني تساهل في أن ينبه على أمر منكر وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع ما فيه من الشدة. والذي نبهه رجل أثنى عليه ومدحه مدحا عظيما ولكنه لما رأى هذا الأمر المنكر نبهه عليه. وهذا يدلنا على أن الأمور المحرمة ننبه عليها ولا يتساهل في بعض الأمور كما يقال في هذا الزمان يعني من بعض العبارات الخاطئة يعني الدين فيه لباب وقشور وبعض الناس يروح يتكلم في القشور ويترك اللباب. هذا كلام ساقط. الدين كله لباب ولا قشور فيه. الدين كله لباب ولا قشور فيه. وإذا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذه المسألة وهي مسألة الإثبات والتنبيه على تحريم الإثبات والابتعاد عن الإثبات مع ما فيه من الشدة ما هو فيه من الشدة وما هو ما فيه من المرض الشديد والألم الشديد يعني ينبه على هذا. هذا يدلنا على أن أمور الدين كلها يجب يعني العناية بها. ولكن كما هو معلوم عندما تكون هناك أمورا يعني مجتمعة يبدأ بالأهم فالأهم يبدأ بالأهم فالأهم. يعني إذا كان هناك أمر خطير وقع فيه الإنسان وأمر آخر دونه بكثير فكيف يعني يذهب ويتكلم في الأمر اليسير ويترك الأمر الخطير. واجب البداء بالأمر الخطير والأمر الشديد والأمر العظيم ثم بعد ذلك يبدأ يعتني ما وراءه مثل ما فعل رسول الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. فإن كل نبي من الأنبياء يأمر يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له ثم بعد ذلك ينبه على الأخطاء التي وقع فيها قومه يعني مثل الجماعة الذين ينقصون مكاييرهم وموازينهم يعني بعد ما دعاهم الى التوحيد نبههم على ما عندهم من الاخطاء وما عندهم من الامور المحرمه. فبدأ بالاهم فالاهم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ الى اليمن قال انك تاتي قوم اهل الكتاب فلكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله وانا محمد رسول الله. وهذا يبين لنا ان الذين يعني يتصدون او الذين ينتسبون الى الدعوه في هذا الزمان ويعنون بامور فرعيه وامور جزئيه وهي في الحقيقه مهمه ولكن اهم منها اخلاص العباده لله عز وجل والابتعاد عن الشرك وتحقيق التوحيد. وهذا هو الاهم وهذا هو الذي يجب المجاهده به ويجب العنايه به والامور الاخرى تاتي تبعا لكن لا تكون هي كل شيء وهي الشغل الشاغل والشيء الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يهمل وهو الذي يغفل عنه ويرى ويرون الناس يطوفون بالقبور ويستغيثون بالاموات ولا يحدث ذلك عندهم ساكنه وتكون هناك امور جزئيه وامور فرعيه يشتغلون بها ولا يلتفتون الى هذا الوباء وهذا الضرر الكبير الذي يقع فيه كثير من المسلمين في كثير من اقطار الارض. ومع ذلك لا ينبهون على هذه الاخطاء ولا يعني يتحدثون فيها ولا يتكلمون فيها. بل الواجب هو التنبيه على ما هو اخطر ثم بعد ذلك ينتقل الى ما هو دونه. والذي يغفل الجانب الاعظم والجانب الاهم الذي هو التوحيد مثل الانسان الذي يكون يرى انسان فيه جرح ينزف ويرى فيه دمل في احد اطرافه فياتي ليعالج الدمل والجرح الذي ينزف يترك على ما هو عليه لان ذلك يؤدي الى الهلاك وهذا امر اخف. الواجب هو العنايه باصول الدين وفروعه كلها ولا يجوز ان يقال ان فيه لباب وقشور بل كله لباب ولكنه متفاوت في الاهميه. هذه الامور هذا اللباب ليس على حد سواء بل هو متفاوت واهم شيء واعظم شيء يدعى اليه ونبه عليه هو افراد العباده بالله عز وجل والابتعاد عن معصيته وعن الشرك الذي هو محبط للذنوب والذي لا يغفره الله عز وجل وكل ذنب دونه فهو تحت مشيئة الله عز وجل. هذا الذي جاء في هذا الحديث أو هذه الترجمة التي هو باب السواك يعني فائدة السواك بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي عند النسائي والمشتمل على أنه مطهرة للفم ومرضاة للرب. والحديث يجر بعضه بعضا وقد دعا إلى أن نذكر المثال المناسب الموافق له ثم بيان ما كان عليه عمر رضي الله عنه الاعتناء بجميع أمور الدين وأن هذا الذي يقال عنه بأنه من القشور يعني عندما الإنسان يعني ينبه على إنسان أو ينبه على جر الثياب وكذا يكون هذه اشتغل من القشور ثم ليتهم بدل يعني ما يتركون هذا يشتغلون يدعون إلى التوحيد أو ينبهون على أن ينتبهون إلى التوحيد لا يدعون إلى أمور أخرى يعني هي شغلهم الشاغل ويعني الذي لا يتكلمون إلا فيه في الليل والنهار. انتهى ابو داود رحمه الله من الاحاديث المتعلقه بالاستنجاء والاستجمار وعذاب قضاء الحاجه وما يتعلق بذلك انتقل الى الطهاره وبدا بالطهاره التي تسبق الوضوء وتعقبه يعني تكون يعني يكون الانسان على وضوء وعلى غير وضوء قبل الوضوء وبعد الوضوء يعني عند الوضوء وعند الصلاه يعني فيكون الانسان على يعني يستاك يعني ليس له وقت معين ولكن يعني جاء فيه ما يدل على استعماله في بعض الأحوال وفي بعض المناسبات مثل عند الوضوء عند الصلاة وعند القيام من النوم وعند دخول المنزل يعني قد جاء كما سيأتي، وكذلك عند تغير رائحة الفم يعني في مناسبات يعني جاءت بها السنة عن رطوبة الفم، وليس له أوقات معينة يمكن الإنسان يستكي أي وقت. ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه لولا أن أشق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي بعض الروايات لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا يدل على أهمية السواك وأنه ينبغي استعماله وأن يحرص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من أن يأمر به أمر إيجاب إلا خوف المشقة على الناس، لكن بقي الاستحباب وبقي النجس، لأن قوله لنا شقى مثل أمرتهم بالسواك يعني أمر إيجاب، لأن الأمر بالنجس موجود وقائم، ولكن الذي ما حصل هو الإيجاب. ولهذا يقول بعض يستنبط أهل العلم من هذا الحديث فائدتين أصوليتين من القواعد ومن الأصول. إحداها أن المندوب أن الأصل في الأوامر الوجوب، أن الأصل في الأوامر الوجوب، لأن قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لأن لو كان لو لم يكن الأصل في الأمر الوجوب ما قال هذا رسول الله، لأن الأمر الواجب يعني يؤمرون به شق أو لم يشق، وهنا قال لولا أن أشق، فدل هذا على أنه لم يأمرهم به أمر إيجاب، ولكن بقي أمر الاستحباب، لكن بقي أمر الاستحباب. ثم فيه يعني دليل على إثبات المندوب أو إثبات الندب، وأن الندب يعني وأن أحكام الشرع هي ليست على حد سواء، فيها ما هو مأمور به على سبيل الإيجاب وما هو مأمور به على سبيل الاستحباب، وما هو مأمور به على سبيل الاستحباب. فهذا الحديث فيه الدلالة على تقسيم الأمور الأشياء المأمور بها إلى واجب وإلى مستحب، إلى واجب ومستحب. وفيه أيضا أن الأصل هو الوجوب حتى يأتي ما يصرف عن الوجوب إلى النزل كما جاء في هذا الحديث، لأن هذا اللفظ يدل على أن الأمر ليس بواجب، لأنه قال ما منعهم ذلك إلى المشقة، إذن بقي الاستحباب وقد أمرهم بذلك يعني على سبيل الاستحباب، والذي نفي في هذا الحديث الأمر على سبيل الوجوب، ففيه الدلالة على هذه قاعدة الأصل في الأوامر الوجوب، وعلى يعني تقسيم الأوامر إلى ما هو واجب وإلى ما هو مستحب. والأصوليون يعرفون الواجب وما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ويطلبه الشارع طلبا جازما، والمندوب هو ما يثاب تاركه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ويطلبه الشارع طلبا غير جازم، ويطلبه الشارع طلبا غير جازم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أيوة.
لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل
صلاة. نعم، لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. بتأخير العشاء يعني عن أول وقتها. والصلوات كلها يستحب الإتيان بها في أول وقتها. إلا العشاء فإن تأخيرها إذا لم يكن هناك مشقة أفضل، وكذلك الظهر في وقت شدة الحر والإبراد بها، وأن تؤخر يعني حتى يعني تنكسر حدة الشمس وشدة الحر. والمقصود هو التأخير حيث يعني لا يكون لك مشقة، لكن إذا وجدت المشقة وشق على الناس فإن تقديمهم الصلاة هو المطلوب، حتى يعني إذا كان يعني أناس يعني كانوا تعبوا وكدحوا ويعني يشق عليهم أن تؤخر الصلاة فإنها تقدم الصلاة. ثم يعني كون الصلاة تكون في أول وقتها، ولكن إذا كان هناك يعني جماعة وكانوا يعني مع بعض وكانوا يعني سيجلسون وسيتأخرون في جلوسهم وأرادوا أن يؤخروا فإن ذلك أفضل، إذا لم يخشى عليهم أن يخرج الوقت. أما إذا كان فيه خشية خروج الوقت فلا يجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها أو إلى قريبا من ذلك، إذا كان يترتب عليه التأخير، إذا كان يترتب عليه فوات الصلاة يعني في الوقت.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج حديثه أصحابه في الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزناد.
وإذا إذا جاء سفيان يروي عنه قتيبة فالمراد به سفيان بن عيينة. المراد به سفيان بن عيينة. يعني سفيان بن عيينة يعني متأخر عن سفيان الثوري. يعني سفيان الثوري توفي سنة 161 ومن عيينة 197 يعني قريب من 200 قريب من 200 فهو متأخر. وقتيبة معمر لأن عمره 90 سنة وقد ولد سنة 50 ومات سنة 240 وهو مدرك 10 سنوات من حياة الثوري، مدرك 10 سنوات من حياة الثوري. لكن الذي عندما يأتي سفيان يروي عن قتيبة فالمراد به سفيان بن عيينة المكي. نعم.
عن أبي الزناد.
عن أبي الزناد. أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان مشهور بلقب أبو الزناد، وهو لقب على صفة الكنية، لأن أبو الزناد ليس كنية وإنما هو لقب على صيغة الكنية، وكنيته يعني غير ذلك. أظن هو أبو عبد الرحمن، أظن كنيته أبو عبد الرحمن، هذا هو التقريب.
نعم
أبو عبد الرحمن.
نعم
نعم كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد، فهو لقب على صيغة الكنية وليس بكنية. وهو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعرج.
عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، الأعرج لقب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره، ويأتي كثيرا في الأسانيد يعني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بهذا الاسناد وبهذا الرواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، تأتي كثيرا للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة يأتي كثيرا فيها أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. والأعرج أحيانا يأتي بلقبه وأحيانا يأتي باسمه عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز والأعرج لقب. وقد عرفنا فيما مضى أن معرفة الألقاب ومعرفة الكنى مهمة، فائدتها أن لا يظن الشخص الواحد الطين، إما لو ذكر باسمه مرة أو بلقبه مرة أخرى من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص، مع أن الواقع أن اللفظين أو أن الاسم واللقب كلهما يرجعان إلى شخص واحد وليس إلى شخصين. نعم.
قال عن أبي هريرة يرفعه.
قال عن أبي هريرة يرفعه، وكلمة يرفعه تعادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرفعه يعني بدل ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفعه، فهذه الصيغة هي تعادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يرفعه ويسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من العبارات التي يعني تدل على الرفع، وليس فيها التصريح بإضافة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها بمعناه وبحكمه، يرفعه يبلغ به رواية سبقا مر بنا يعني في الدروس الماضية، رواية يعني يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لو كان يعني من كلامه ما قيل فيه لا يرفعه ولا رواية، وإنما يقول عن أبي هريرة قال كذا، يعني فيكون موقوفا عليه ويكون من كلامه، لكن حيث يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يرفعه أو ينميه أو رواية أو يرويه وما إلى ذلك، فإن هذه الصيغ كلها بمعنى الرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإسناد الحديث إليه، وأنه من كلامه صلى الله عليه وسلم وليس موقوفا على الصحابي، وليس من كلام الصحابي وإنما هو من كلام. وكما هو معلوم يعني أيضا لفظ الحديث لا يمكن أن ينطبق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا لا ينطق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون يعني من كلام الصحابي، بل هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو سلمة فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن شافد، فكلما قام إلى الصلاة استاشى.
ثم ورد أبو داود حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني لفظه مثل لفظ حديث أبي هريرة إلا أنه بلفظ أمتي وهناك على المؤمنين، وفي هناك زيادة ذكر العشاء وتأخير العشاء، وهنا خاص بالسواك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والكلام فيه كالكلام في حديث أبي هريرة المتقدم. ثم يقول أبو سلمة اللي هو التابعي الذي يروي عن جد بن خالد يعني يخبر عن كون جد بن خالد رضي الله عنه يصطحب معه السواك ويكون معه ويكون يعني يعني من أذنه منزلة القلم من أذن الكاتب، وأنه إذا قام إلى صلاة الساك يعني يدل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المبادرة ومن الملازمة لتنفيذ الأحكام وتنفيذ السنن وتطبيقها، وأنهم يستسلمون وينقادون لما يأتي عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير، ما كان مثلهم قبلهم ولا يكون بعدهم مثلهم رضي الله عنهم وارضاهم، فهم خير الناس وهم أفضل الناس وهم أسبق الناس إلى كل خير وهم أحرص الناس على كل خير، وكل خير في اتباعهم وكل شر في اتباع من خلف ولم يكن من السلف.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى.
إبراهيم بن موسى هو الرازي وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عيسى بن يونس.
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن إسحاق.
عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني وهو صدوق يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. أنا أخرجه البخاري تعليقا، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن إبراهيم التيمي.
عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة، هو قيل هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم كما أسلفت ذلك فيما مضى، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
دقيقة.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب السواك، قال حدثنا محمد بن عوف الطائي، قال حدثنا أحمد بن خالد، قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه قال: قلت: أرأيت توضأ ابن عمر رضي الله عنهما لكل صلاة طاهرا وغير طاهر عن ذاك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت يزيد بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما سق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. قال أبو داود: قال أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. قال أبو داود: إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق قال: عبيد الله بن عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبقت ترجمة لأبي داود باب السواك، ومر ذكر بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها بيان تعظيم شأن السواك والحث عليه والترغيب فيه، وأنه لم يكن واجبا ولكنه كان مندوبا إليه مرغبا فيه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن حنبلة بن أبي عامر رضي الله تعالى عنهما أنه أن من اللي روى عن عبد الله بن عبد الله محمد بن يحيى بن حبان أن يحيى محمد بن يحيى بن حبان سأل عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، يعني سواء كان على وضوء أو على غير وضوء، مما ذاك؟ يعني ما هو المستند في هذا، وما هو الدليل، أو ما الذي عول عليه في ذلك؟ ابن عمر رضي الله عنه كان يتوضأ لكل صلاة، سواء كان جاء وقت الصلاة وهو على وضوء، أو أنه جاء وقد أحدث فكان يتوضأ لكل صلاة. فسأل محمد بن يحيى بن حبان ابنه عبد الله بن عبد الله بن عمر عن فعله هذا على أي شيء بناه، وعلى أي شيء أتى به. فقال عبد الله بن عبد الله: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر
طاهرا وغير طاهر
طاهرا وغير طاهر
ثم فشق ذلك عليه فأمر بالسواك عند كل صلاة. فكان عبد الله بن عمر يرى أن به قوة فكان يتوضأ لكل صلاة يعني طاهرا أو غير طاهر، سواء كان على طهارة أو غير طهارة. الحديث أورده أبو داود من أجل قوله أمر بالسواك ثم أمر بالسواك، هذا هو مقصود من إيراد الحديث في الترجمة. وقد سبق أن مر أن السواك سنة وليس بواجب، وقيل إن ما جاء في هذا الحديث يدل على وجوبه، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة يدل دلالة واضحة على أنه غير واجب، لأنه لو كان واجبا لم يكن هناك حاجة إلى أن يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فهم رغب فيه ومستحب، وهو مطهرة للفن مرضاة للرب كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الوضوء لكل صلاة فقد كان أمر به صلى الله عليه وسلم أولا فشق ذلك عليه فخصص ونسخ ذلك وأمر بالسواك عند كل صلاة. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه يرى أن به قوة وأن الذي نسخ هو الوجوب وأن الاستحباب يكون باقيا، ولذلك كان يتوضأ لكل صلاة على أساس أنه مستحب وأن هذا أكمل وأفضل، ولا شك أن تجديد الوضوء سائر وعدم تجديده والبقاء على الوضوء الأول كافي ومجزي ولا يلزم التجديد، لكنه إذا جدد الوضوء فإن ذلك حسن وهو خير إلى خير. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى أن ما حصل آخرا إنما هو نسخ للوجوب، وأنه انتقل إلى الاستحباب، فكان عمر ابن عمر يرى أن به قوة فكان يتوضأ لكل صلاة سواء كان على طهارة أو على غير طهارة، يعني إما يتوضأ ابتداء أو يتوضأ تجديدا للوضوء.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي.
محمد بن عوف الطائي ثقة أخرج حديثه
أبو داود والنسائي في مسند علي.
أخرج حديثه أبو داود والنسائي في مسند علي.
عن أحمد بن خالد.
أو في خصائص علي. أيوه عن إيش؟
عن أحمد بن خالد.
عن أحمد بن خالد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد.
البخاري في جزء القراءة.
البخاري في جزء القراءة هو الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في جزء القراءة في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة.
عن محمد بن إسحاق.
عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق مدلس وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن يحيى بن حبان.
عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أسماء بنت زيد بن الخطاب.
عبد الله بن عبد الله.
نعم.
عبد الله بن عبد الله بن عمر.
عبد الله بن عبد الله بن عمر.
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
نعم. ثقة عبد الله بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن 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 أسماء بنت زيد بن الخطاب. وقيل لها صحبة وحديثها أخرجه
أبو داود.
أخرجه أبو داود. عن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر وكذلك قيل له صحبة وحديثه أخرجه
أبو داود.
أخرجه أبو داود يعني أن أسماء بنت زيد بن الخطاب وعبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر كل منهما خرج حديثه أبو داود، فلا يأتي هذا الرجل وهذه المرأة في الكتب الستة إلا عند أبي داود لأنهما ممن انفرد بالرواية عنه أبو داود، وعبد الله بن حنظلة هذا أبوه هو الغسيل المشهور بغسيل الملائكة الذي كان على جنابه فسمع الدعاء للجهاد والنداء للجهاد فخرج مسرعا وكان على جنابه وقتل واستشهد فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رآه تغسله الملائكة فكان يقال له الغسيل أو يقال له غسيل الملائكة. فعبد الله هذا ابن حنظلة الغسيل. ثم قال بعد ذلك قال أبو داود إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق وقال عبيد الله بن عبد الله. وإبراهيم بن سعد هو إبراهيم إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومحمد بن إسحاق مر ذكره. والخلاف بين هذه الرواية والرواية السابقة أن الرواية السابقة الذي في الإسناد فيها عبد الله بن عبد الله وهذه الذي في الإسناد عبيد الله بن عبد الله أخوه. وعبيد الله بن عبد الله هذا هو شقيق سالم أخيه سالم الذي هو أحد الفقهاء السبعة في عهد التابعين على أحد الأقوال الثلاثة السابعة منهم. وحديث عبيد الله بن عبد الله أخرجه أصحاب كتب الستة. ولا يؤثر سواء كان هذا أو هذا فإن كل منهما ثقة وحيثما دار فهو يدور على ثقة. فاختلاف الروايتين الرواية التي فيها أنه عبد الله والرواية التي فيها أنه عبيد الله لا يؤثر ذلك الاختلاف فسواء كان هذا أو هذا كل منهما ثقة.
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله أكثر الطلاب إذا صلى الفرض استدبر القبلة واستقبل الكرسي استعدادا للدرس ولم يصلوا الراتبة التي بعد الفرض وهكذا يوميا فهل عملهم هذا صحيح؟
ليس هذا بصحيح بل عليهم أن يصلوا الراتبة. والإنسان يمكن إذا كان أنه وصل إلى المكان الذي هو قريب يمكن أن يصلي في مكان يستقبل القبلة ويصلي وإذا فرغ من الصلاة مكان محجوز به يعني ما حد ينافس فيه فيجمع بذلك بين الاتيان بالسنة الراتبة وهي من السنن الرواتب التي على الإنسان يحافظ عليها وهي أربع قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر.